بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الصلح. الصلح في لغة العرب قطع النزاع ورفع الخلاف. يقال: صالح الرجل الرجل يصالحه مصالحة إذا وقع بينهم الاتفاق على رفع الخصومة. ولذلك لا يختلف تعريفه الاصطلاحي ومراد الفقهاء والعلماء به في كتب الفقه والحديث عن المعنى اللغوي. ومن هنا قال بعض العلماء في تعريفه: الصلح معاقدة توجب رفع النزاع. وقولهم معاقدة لأنها تكون بالاتفاق بين الطرفين، تكون بين المدعي والمدعى عليه، وتكون بين مالك الشيء والأجنبي. وقولهم توجب رفع الخلاف، رفع الخلاف الخلاف النزاع والخصومات، فيختصم الرجلان في المال، يقول أحدهما: هذا لي، ويقول الآخر: بل هو لي. أو يختلفان في جزئه، كأن يكون شطر أرض فيقول أحدهم: الأرض كاملة لي، فيقول الآخر: بل نصفها لي، ونحو ذلك من الخصومات. فإذا وقع الصلح بين الطرفين وتراضى الطرفان، فإن معنى ذلك أن يرتفع الخلاف والنزاع وتنقطع الخصومة. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله في هذا التعريف: معاقدة توجب رفع الخلاف. بعض العلماء يقول: توجب رفع الخلاف ودفعه. وهناك فرق بين الرفع والدفع، كما نبه عليه السيوطي في قواعد الفقه، وكذلك ابن نجيم في الأشفاف القواعد، أن الرفع يكون لما وقع، والدفع يكون لشيء لم يقع. فإذا وقع الصلح تارة يقصد منه رفع الخلاف بين الطرفين، كرجل خاصم رجلا ووقع النزاع بينهما، فجاء رجل ثالث وأصلح بينهما، فإن الخصومة قد وقعت ولكنها بالصلح ارتفعت، فيقال رفع خلاف. وتارة يكون الصلح قبل النزاع، فإذا جاء رجل إلى رجل قال له: هذه الأرض لي، فقال الآخر: بل لي، وقبل أن يقع بينهما الشجار توسط ثالث فقسمها بينهما، فحينئذ يكون رفع دفعا للخلاف، أي أن الصلح وقع في مرحلة سابقة للخصومة والنزاع. وأيا ما كان، فالصلح يقع قبل الخصومة، قبل وقوع النزاع والخلاف والشجار والآثار المترتبة، وقد يقع بعد ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يدفع بهذا الصلح النزاع، ويدفع أيضا عن عباده أثر وضرر العداوات والشحناء وما يكون مترتبا على النزاع بينهم. شرع الله عز وجل الصلح بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الصلح بين المتخاصمين. أما دليل الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فأمر الله عز وجل بالصلح وأن يصلح ذات بين المسلمين، لما في ذلك من خير الدنيا والدين، فندب عباده وحثهم على ذلك. وقال سبحانه وتعالى مبينا فضل هذا الأمر وعاقبته الحميدة والصلح خير، فشهد من فوق سبع سماوات أن جمع القلوب وائتلاف الأرواح بالصلح فيه خير. ثم لما قال سبحانه والصلح خير جاءت كلمة خير نكرة، ومن هنا قال بعض أئمة التفسير إنه لعظم الخير المترتب على الصلح جاءت بهذه الصيغة، لأن النكرة تفيد العموم وتفيد الكثرة، ومن هنا أي فيه خير الدين والدنيا والآخرة. وكذلك ندب الله عز وجل إلى الصلح بين الزوجين، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، فأخبر سبحانه وتعالى أنه معين وظهير لمن سلك هذا المسلك المحمود وهو الصلح بين الناس، يعينه ويوفقه ويسدده، فيعينه على عناء الخصومة، فتجده ينتقل من هذا إلى هذا فيسهر ليلة ويتعب في نهاره، ويكثر الخصوم بين يديه اللغط واللجاج والصياح، ومع ذلك هو صابر ومصطبر لعلمه بعظيم الثواب عند الله فيعينه الله. ثم إذا جاء يتكلم بين المتخاصمين سدد الله قوله وقوم لسانه، لأن المصلح يدعو إلى ما دعا الله إليه من ائتلاف القلوب، والمفسد يدعو فهو داع، فالمصلح يدعو إلى ما دعا الله إليه من ائتلاف القلوب فهو محصل لمقصود الشرع فهو داع الله. وأما من كان مفسدا والعياذ بالله فإنه يدعو بدعوة الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يبوء بالخيبة والخذلان، فإذا نظرت إلى أهل الصلح وجدت عندهم من الصبر تحمل وبعد النظر وسداد القول والرشد وحسن العاقبة ما لا تجده عند غيرهم، ولا يزال الناس بخير ما بقي فيهم أمثال هؤلاء. ولذلك شهد الله من فوق سبع سماوات أن من فضل المجالس أن تعمر بالصلح بين المتخاصمين، فقال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر سبحانه وتعالى أن المجالس إذا عمرت بالصلح بين الناس والدعوة إلى جمع القلوب وائتلاف الأرواح فإنها مجالس خير وبر، وأخبر سبحانه وتعالى أنه متكفل بثواب أهل الصلح، فقال ومن يفعل ذلك ولكن بشرط ابتغاء مرضات الله، أي طلبا لرضوان الله عز وجل. قال بعض العلماء فيه دليل على أن الصلح طريق لرضوان الله عن العبد، وهذا أمر لا يشك فيه، فإنك إن وجدت الرجل معروفا بجمع القلوب محببا إلى الناس ويحبب الناس بعضهم إلى بعض، ووجدته يسعى في جمع المفترقين ولم يشمل المتخاصمين، وجدته على خير الأحوال وأفضلها وأصلحها، فالله عز وجل يقول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعظيما من الله ليست بالهينة، فالله إذا قال للشيء إنه عظيم فهو عظيم، فلا أعظم من شيء وصفه الله عز وجل بالعظمة. والكبير من الله ليس بالهين، أي سوف نؤتيه أجرا موصوفا بالعظم. ولذلك تجد أهل الصلح في القديم، وتجد من يعاصرك من إخوانك ممن عرف بالصلح ومحبة جمع القلوب، تجده في عاجل خير الله له من هذا الأجر العظيم، تجده محبوبا بين الناس، وتجده أيضا مقبول الشفاعة مرفوع المكانة، حتى إن أقواما ماتوا من عشرات السنين بل من مئات السنين ولا يزال الناس في ذكرهم الحميد بما خلفوا من المآثر الكريمة من الصلح بين الناس. فهذه آيات الكتاب كلها تدل على فضل الصلح بين الناس، والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فجعلهم كالجسد الواحد، لا يرضى المسلم لإخوانه أن يتفرقوا أن يتقطعوا أن يتمزقوا فيتكلم هذا في هذا ويعادي هذا هذا، إلى غير ذلك من المفاسد المترتبة على الخصومة والنزاع. دل دليل السنة أيضا على مشروعية الصلح، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يندب إلى الصلح ويفعل الصلح، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه غير واحد من العلماء، وإن كان الترمذي رحمه الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي قد جزم بصحته وأخذ عليه ذلك، لكن العمل عند المحققين أنه حسن لغيره لتعدد الطرق وكثرة الشواهد، لكنه حديث ثابت. الصلح جائز بين المسلمين، فهذه سنة قولية تدل على مشروعية الصلح وقطع الخصومات والنزاعات بالمشي بين الناس وتقريب قلوب بعضهم إلى بعض. كذلك جاءت السنة الفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية الصلح، ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تأخر عن الصلاة بقباء ليصلح بين حيين من بني عوف، وكان بنو عوف من الأنصار قبلية المدينة جهة قباء، وكان بينهم شيء من الشحناء والخصومات، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بخصومة بينهم إلا سعى للجمع والصلح. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان معتكفا في المسجد وأري ليلة القدر فتلاحى رجلان، فكشف عليه الصلاة والسلام الستار عن قبته ثم أشار لصاحب الدين أن يضع شطر الدين فأصلح بينهما وهو في معتكفه عليه الصلاة والسلام. فالسنة القولية والفعلية دالة على مشروعية الصلح، وأجمع العلماء وأئمة الإسلام عليهم رحمة الله عز وجل على مشروعية الصلح وفضله، وأنه من أعظم وأجل الطاعات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى إصلاح ذات البين، وأن فعلها مندوب إليه ومرغب فيه، وقد يجب على المسلم في بعض الأحوال أن يصلح إذا كان مقبول القول ومأمون الفتنة في الدخول في الصلح يأمن الفتنة، وإذا لم يصلح يترتب على عدم صلحه قطيعة الأرحام أو حصول ضرر عظيم كسفك الدماء وانتهاك الأعراض واغتصاب الأموال. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا غلب على ظنه أنه لو دخل في هذه الخصومة أن الله يصلح ذات بين المسلمين وأن الله يدفع هذه الشرور وهذه الفتن وليس ثم ضرر عليه بالدخول، فإنه يتعين عليه أن يسعى ويتعين عليه أن يصلح بين المسلمين. والصلح له أنواع ويقع على صور، فهناك صلح بين المسلمين والكفار، وهناك صلح بين الفئة العادلة والفئة الباغية وهو صلح بين المسلمين، وهناك صلح بين الزوجين، وهناك صلح على القصاص والدماء والاعتداءات على الأجساد والأرواح، وهناك صلح بين المسلمين في أمور الأموال. فهذه خمسة أنواع للصلح. فأما الصلح الذي يقع بين المسلمين وبين الكفار فهذا يتكلم العلماء عليه في باب الهدنة، وقد تقدم معنا في باب الجهاد في سبيل الله بينا فيها أحكامه وما يترتب عليه من مسائل. وأما الصلح بين الفئة العادلة والفئة الباغية وهم البغاة الذين يخرجون على والي المسلمين وجماعتهم فيصلح بينهم وبينه، فهذا يتكلم العلماء عليه وعلى مسائله في باب البغاة أحكام البغاة. وأما الصلح في الشقاق والخلاف الذي يقع بين الزوجين فغالبا ما ينبه على جمل من أحكامه في مسائل العشرة الزوجية ومسائل النشوز وينبه العلماء عليه، ويعتني المفسرون ببيانه في تفسير آية النساء السابق ذكرها وكذلك أيضا بالنسبة للصلح يقع على الأموال والحقوق المالية، وهذا هو الذي يعتني العلماء بذكره في هذا الموضع. فإذا قال الفقهاء باب الصلح أو قال المحدثون باب الصلح، غالبا ما يركزون على الصلح في الحقوق المالية كالنزاع في الأراضين والنزاع في البيوت والدور والمساكن والنزاع في الحقوق العامة التي تقع من الأموال، فهذا غالبا ما يعتنى به في باب الصلح أو كتاب الصلح، فيذكرون فيه مسائله وأحكامه. وأما الصلح عن دم عن الدم والقصاص ومسائله والديات، فهذه ينبه على جملة من أحكامها غالبا في باب القصاص وباب الديات. وقول المصنف رحمه الله باب الصلح، السؤال ذكر المصنف باب الحوالة ثم أتبع باب الحوالة بباب الصلح، فما هي مناسبة باب الصلح لباب الحوالة؟ والجواب أن باب الصلح فيه شبه من الحوالة، لأن الحوالة تحيل صاحب الدين على شخص آخر لك عليه حق كما تقدم بيانه في باب الحوالة، فكأنك صالحت صاحب الحق عن حقه عندك، فحينئذ يكون تكون الحوالة فيها شيء من الصلح. ومن عادة العلماء أن يلحق الشبيه بشبيه والنظير بنظيره والمسائل المتقاربة والأبواب المتجانسة والمتفقة في بعض المعاني يلحقون بعضها ببعض، فألحقوا باب الصلح بباب الحوالة. وإن كان بعض أئمة الشافعية رحمة الله عليهم يسلك مسكا آخر، لكن للمصنف رحمه الله عذره من هذا الوجه. الصلح إذا وقع طبعا يقوم على طرفين متنازعين وطرف ثالث يصلح بين الطرفين، وهذا الطرف الثالث تارة يكون من القضاة والحكام الذين يفصلون في القضايا، وتارة يكون من غيرهم من عامة الناس. فأما بالنسبة للقاضي فالقاضي في الأصل موقفه حيادي، ولا ينبغي للقاضي أن يميل لأحد الخصمين دون الآخر، والصلح غالبا يكون فيه شيء من الإضرار بأحد الطرفين. ولذلك في الأصل من حيث النظر لا ينبغي للقاضي أن يتدخل إلا بالحكم والفصل في الخصوم، فيعطي كل ذي حق حقه على وفق حكم الشرع، لأنه لو جاء القاضي يغرق ويبالغ في مسائل الصلح فإن هذا يذهب هيبة القضاء وينزع الثقة من القاضي، لأن الناس لا يصلون إلى القاضي غالبا إلا وقد تقرح قلب المظلوم من الظلم، فهو يحتاج إلى من ينصر ويعينه. فإذا جاء إلى القاضي فوجد القاضي يهون من دعواه أو يحاول أن يحط له من حقه الذي عند خصمه، فإن هذا يحدث عند الناس شيئا من ردة الفعل الذي لا تحمد عقباه. ومن هنا فالأصل أن القاضي لا يتدخل بين الطرفين إلا في الفصل، وإذا كرر القاضي مثلا لو ارتفع الخصمان إلى القاضي فردهم رد الخصمين قال اذهبا في الصلحة وامتنع من القضاء، وجاء المظلوم في شدة وفي حال، فإن هذا كما ذكرنا قد يحدث ضررا، فيجعل المظلوم إذا وصل إلى القاضي ولم ينصف أن يتجه إلى وسائل أخرى للوصول إلى حقه. ومن هنا قال العلماء الصلح من القضاة، يعني يضيق قدره في حدود. ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كتاب القضاء المشهور، والذي شرحه الإمام المبارك الإمام القيم شرحا نفيسا وأسهب فيه إسهابا، يعني من أنفس ما كتب في شرح هذا الكتاب الذي اعتنى العلماء بذكره، وهو كتاب القضاء، كتاب بين فيه منهج القضاء، كتبه عمر رضي الله عنه لأبي موسى، لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان قاضيه على الكوفة، والله القضاء بالكوفة وناحية الشرق فكان يقضي، فكتب له هذا القضاء، هذا الكتاب الذي يسمى بكتاب القضاء، رواه البيهقي وغيره في السنن. وفيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا موسى برد الخصوم حتى يصطلحوا، فإن الفصل بينهم يورث الضغناء الضغينة والشحناء، فأمرهم أن يرد الخصوم إلى الصلح، ولكن كما ذكر العلماء يرد بقدر، يعني إذا كان القاضي نظر أن الخصوم عندهم شعة وبالإمكان أن يصلح بينهم دعا إلى الصلح وردهم إلى الصلح، وإن وجد الأمر يحتاج إلى بت وفصل فإنه يبت ويفصل، لكن رخصوا للقاضي أن يصلح بين الخصمين في مواضع. الموضع الأول أن تستشكل عليه القضية فتصبح غامضة وأدلتها متشعبة ولا يستطيع يعني أن يلم هذا الشتات، فحينئذ يلتجئ إلى الصلح. هذه الحالة الأولى، إذا أشكل عليه الحكم ولم يتبين له وجه الحق والتبست عليه القضية لكثرة الأقوال فيها وكثرة الأدلة وحصول شيء من التعارض والتضارب الذي لم يستطع فيها أن يتبين، لأن القاضي بشر، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فالقاضي بشر، ومهما أوتي الإنسان من الذكاء والفهم فإنه قد يوقفه الله عز وجل في بعض القضايا مكتوف اليدين حتى يعلم فضل الله عليه وأنه تحت رحمة الله. مهما أوتي القضاء القاضي من علم وفطنة لابد أن يقف في بعض المواقف حائرا بقدرة الله عز وجل حتى يستكين ويذل الله عز وجل، وهذا معروف ومشهور في أخبار القضاة وأقلياتهم. ففي هذه الحالة إذا طالت الخصومة وتشعبت الأدلة ورأى القاضي من المصلحة أن يجمع بين الخصمين بالصلح فحينئذ يصلح، وأما إذا تبين الحق بمعنى عرفنا أن زيد له على عمر 1000 ريال وتبين الحق وأصبح الأمر لا لبس فيه فيجب عليه أن يبت الحكم إذا تبين الحق، إلا إذا خاف أن إمضاء الحق يحدث فتنة أعظم كما يقع بين ذوي الأرحام. فمثلا لو أن طرفين اختصما عند القاضي وتبين للقاضي وجه الحق، اختصموا في دم أو اختصموا في عرض، وتبين للقاضي أن هذه الفئة ظالمة لهذه الفئة، ولكن لو أصدر الحكم وبين الحق فستحدث آثار أسوأ من القضاء، يعني من المصلحة المترتبة على قضائه، فإن خاف حصول فتنة عظيمة أو حصول شحناء بين القرابة فحينئذ يصلح. وقد أشار بعض العلماء رحمهم الله إلى هذه الاستثناءات بقوله والصلح يستدعي له إن أشكل حكم وإن تعين الحق فلا، ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحناء للأرحام. والصلح يستدعي له، يعني أن القاضي يصير إلى هذا الصلح، والصلح يستدعي له، يستدعي له الطرفين، يستدعي له إن أشكل يعني غمض عليه الحكم وإن تعين الحق فلا، لأنه إذا تعين له الحق وجاء يصلح عرف أنه مال للظالم على المظلوم، لأنه إذا عرف أن فلانا ظلم فلانا وتبين الحق وجاء يصلح فإنه بدخوله في الصلح يوجب الريبة، لماذا؟ يشفع للظالم. وموقف القضاء دائما ينبغي أن يكون حياديا لا يميل فيه القاضي لأحد الخصمين دون الآخر. فقال ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحناء للأرحام. ففي بعض الأحوال يكون القضاء بين أقوام جهال أو بين أقوام بينهم فتنة عظيمة وقلوبهم مليئة بالشحناء والبغضاء، لكن رأى القاضي أن الأفضل أن يقرب بين الطرفين وأن يصلح بينهم فيعدل عن الحكم بالقضاء إلى الجمع بين الطرفين بذلك. هذا بالنسبة لمسألة الصلح من القاضي ومن في حكمه. أما الصلح من عامة الناس فالصلح يسعى له العلماء، في بعض الأحيان يتدخل العالم بين طرفين، بين زوج وزوجته، بين عامل ومستأجره،
وهكذا يدخل العالم ويدخل طالب العلم ويدخل الرفيع الذي له شأن كشيخ الأشيرة أمير القبيلة ونحن ذلك ممن لهم فضل ولهم مكانة وعندهم عقل وعندهم حكمة. وقد يدخل أناس من عامة الناس عندهم شيء من العاطفة والمحبة الخير للناس فتختلف أنواع الشفعاء. فننبه على مسائل، منها أنه ينبغي لمن يريد أن يصلح بين الناس أولا أن يعلم أنه يتردد بين نيتين، وأنك إذا دعيت للصلح بين طرفين إما أن تكون النية لله والدار الآخرة وإما أن تكون للدنيا. فالشخص ينبعث للصلح بين الناس لعلمه بعظيم الثواب عند الله، وهو يستشعر قول الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويستشعر قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهو يبيع نفسه لمرضات الله سبحانه وتعالى. فإذا انبعث بهذه النية الصالحة فإن الله عز وجل يعظم له الأجر ويجعل جميع ما يقع من العناء والتعب والنصب في ميزان حسناته، وهذا بخير المنازل عند الله عز وجل. وكذلك أيضا بحسن هذه النية يوفق إلى السداد، وقل أن يصلح نيته إلا ألهمه الله عز وجل أصلح الأمور. ومن هنا قال بعض العلماء رحمهم الله: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. فمن أصلح ما بينه وبين الله بالنية الصالحة في الأمور أصلح الله ما بينه وبين الناس من الشؤون والأحوال. فمن أمثلة ذلك إذا دخل في الصلح فأصلح ما بينه وبين الله بحسن النية أصلح الله ما بينه وبين الناس، فعصم لسانه عن الزلل وعصم فعله عن الخلل ووجهه وسدده وجعل معه المعين والظهير الذي يكون معينا له على الخير وظهيرا له على الطاعة والبر. ولذلك اختصمت عائلتان لزوج وزوجة ثم دخل بينهما مصلحان فلم يوفقا للصلح بينهما، وكانت القضية عند أحد قضاة السلف رحمة الله عليهم، وكان يعلم هذا القاضي أن هناك مجالا للصلح ولكن الله لم يوفق الحكمين. فلما رجع الحكمان إليه وأخبرا أنهما لم يوفقا قال رحمه الله: والله لو حسنت نيتكما لوفقكم الله، لأن الله يقول: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فالنية هي الأساس والمنبعث الذي ينبعث به الإنسان للصلح. ثانيا، هذه النية لها عوارض، فمنها حب الشرف وحب الجاه، فإن الذي يدخل في الصلح دائما ينتزعه الشيطان إلى نية الدنيا، أنهم يقولون: فلان أصلح بين فلان وفلان، وفلان وجه الخير، وفلان كذا. ينتظر من الخصمين أن لا يجلسا في مجلس يطرأ ذكر الخصومة إلا قالوا: فلان الذي أصلح. فهذا نسأل الله السلامة والعافية يطلب الرياء ويطلب السمعة ويطلب المدح والثناء، فحظه من تعبه ونصبه ما أراد من الدنيا. وينادي منادي الله يوم القيامة: من كان عمله لغير الله فليذهب وليأخذ أجره ممن عمل له. فإن يوم القيامة لا ينفع فيه الإنسان إلا صدقه، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فالصدق هو الإخلاص، فمن صدق مع الله صدق الله معه. فالصلح إذا دخل الإنسان فيه بنية السمعة هلك وصرفه الله عز وجل، ولذلك تجده يتأثر في حدود السمعة. فلو كان أحد الطرفين قويا أو له مكانة مال إليه والعياذ بالله أكثر من الضعيف، وإذا دخل بنية الرياء والسمعة انحرف عن صراط الله. فإذا كان أحد الخصمين ممن ليس له مكانة في قلبه ضغط عليه وأحرجه وألجأه إلى أمور لا تحمد عقباها، فهذا نسأل الله السلامة والعافية لا يأمن أن يكون بصرفه مفسدا. فهو يظن أنه مصلح والواقع أنه والعياذ بالله مفسد. وسنبين وجه ذلك وهو الظلم في الصلح. كذلك أيضا ينبغي لمن يريد أن يصلح بين الناس أن ينتبه للحمية والعصبية، فإنه في غالب الأحوال إذا دخل في الصلح بين القرابة تنتزعه نوازع الحمية والعصبية، فهذه ينبغي أن يحذر منها، وأن لا يجعل العادات والأمور التي هي من شأن الجاهلية محكمة له في الصلح، بل عليه أن يجعل نصف عينيه مرضاة الله. وهذا يستلزم عليه أن يرجع للعلماء، فإذا طرأت قضية بين زوجين أو طرأت قضية بين متخاصمين وكان الإنسان ليست عنده خلفية عن بعض المسائل الشرعية يتصل بالعالم ويسأل ويشاور العلماء، ولذلك يقولون غالبا ما يوفق المصلح إذا سأل العلماء، لأنك إذا سألت العالم، وهذه قاعدة ضعها عامة في الأمور كلها التي تتصل بالعبادات والطاعات والقربات وما تريده من أمور دينك، أنك ما استشرت ولا سألت ولا استفتيت أحدا من أهل العلم وأنت ترجو ما عند الله عز وجل بالرجوع إليه وعملت ما قال لك إلا بارك الله لك فيما أتيت، حتى ولو كانت هناك أضرار فإن الله يدفع عنك أضرارا أكبر منها. وهذه فائدة الرجوع للعلماء، ولذلك قالوا قل أن يشاور ويستفتي أحد العلماء ويخيب في أمره أبدا، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يأمر الله بسؤالهم والرجوع إليهم إلا لخير يعلمه سبحانه وتعالى في ذلك الرجوع وذلك السؤال. ولذلك شهد الله أنه لو رد الأمر إلى أهله لكان خيرا لمن رده. فالمقصود، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا وقع بينهم شيء رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السلف الصالح على ذلك، وكانت الأمة بخير حينما كان الناس إذا طرأت عليهم أمور لا يستبدون بالآراء ولا يستبدون بالأهواء، وإنما يرجعون لأهل العلم ويقدرون أهل العلم، فكان الناس يحمدون مشورة العلماء ويحبونها، فكانت البركة وكان الخير في ذلك. هذه الأمور ينبغي أن يحصلها المصلح بين الناس من إرادة وجه الله عز وجل. ثانيا، العلم بالقضية علما تاما كاملا، فلا تدخل للصلح بين طرفين حتى تكون على إلمام تام بالقضية، وهذا يستلزم منك أن تسمع القضية كاملة، فلا تدخل للصلح بين المتخاصمين وقد علمت بأطراف من القضية دون أطراف، لأنك أشبه بالحكم بين الخصمين، فلا ينبغي أن تسمع من أحدهما دون الآخر أو تنظر إلى قضية لأحدهما دون قضايا لآخر. وإذا جاءك الخصم وقد فقعت عينه فلا تعجلن، فلعل خصمه قد فقعت عيناه، فلذلك ينبغي أن تسمع القضية كاملة، وحينئذ يتحتم عليك أن تسمع من أطراف القضية، يتحتم عليك قواعد وأصول تنتبه لها. أولا، تسمع القضية كاملا من الأصل، وهو الشخص المتهم أو الشخص الذي هو صاحب الحق المدعي، فتجلس مع الشخص وتسمع منه سماعا كاملا وتعطيه حريته أن يقول جميع ما عنده، ثم تنتقل إلى الطرف الثاني بكل أمانة ونزاهة فتسمع جميع ما عنده، لا تقاطعه إلا إذا حصل استفهام أو سؤال، ولا تحاول أن تشككه فيما يقول أو تميل للطرف الثاني ضده. ولذلك كثير ما تقع الإحن في الخصومة والصلح ولا يوفق المصلحان متى ما نظر أحد الطرفين أن المصلح يميل للطرف الآخر دونه، فإذا جاء الطرف الأول وجلس معك وأعطيته حريته وكنت أثناء جلوسك معه رجلا عدلا ترجو مرضاة الله وتعلم أن الله حملك أمانة ومسؤولية أن تسمع سماعا كاملا فتعطيه حريته حتى يقول ما عنده، وإذا كان كلامه كثيرا لخصت النقاط الذي قالها وراجعته حتى تعرف وتضبط الأمر تاما. ولذلك مما ينبه عليه إذا جئت للصلح، أفضل خاصة في هذا الزمان ألا تجلس الخصمين مع بعضهما ولا تسمع منهما وجها لوجه، اسمع من كل طرف على حدة وقل أريد فلان يقول لي جميع ما عنده فتجلس معه على حدة، ثم تجلس مع الآخر على حدة وتلخص النقاط، فإن أمكنك أن تصلح بينهما دون أن يتواجه فهذا أفضل. إذا أمكن الصلح وتقريب وجهات النظر وتدرس جميع ما قالوا هذا وجميع ما قالوا هذا فهذا أفضل، خاصة في مسائل الزواج، لأن الزوجين إذا جلسا فقالت المرأة سرا من الأسرار، أو قالت عورة من العورات، أو كلمة من السوءات، حمل الزوج عليها في قلبه. فلو حصل صلح في المستقبل ربما انعكست الآثار على هذه الكلمة التي قالتها، ولربما حمل في قلبه أن يعيدها حتى يضر بها وينتقل. فينبغي للمصلح أن يكون حكيما، خاصة الآن مع كثرة الجهل في الناس وعدم وجود شيء من الأدب أثناء الجلوس، فكل يريد أن يكون هو صاحب الكلمة، وكل يريد أن يكون هو المتكلم، وأنه هو المظلوم، وأنه فلذلك ينتبه لهذه القضية. فمن الأمور المحمودة أن تسمع من الطرف على حدة. صحيح أنك تحتاج إلى استفهام لبعض القضايا، وبعض القضايا تحتم عليك أن تجمعها وجها لوجه حتى تعرف الصادق من الكاذب، لكن بإذن الله إذا رزقت بصيرة العلم تستطيع أن تعرف الصدق هذا من كذبه، وتعلم أيضا صدق الطرف الثاني من كذبه. فالجلوس وسماع الخصم سماعا كاملا، ولا تحاول أثناء كلامه أن تكون بمع أن تكون مع الطرف الثاني ضده، إنما يكون استفهام، يكون سؤال، يكون استبيان، لكن لا يكون تكذيب ولا يكون تخطئة، إلا إذا كان في جور وظلم وأردت أن تذكره بالله عز وجل تقول لي يا فلان اتق الله، الدنيا ثانية، وهذا الذي تقول تحاسب عنه بين يدي الله، فإن الله يقول ستكتب شهادتهم ويسألون، إن كنت صادقا فإني أصدقك، وإن كنت كاذبا وصدقتك فإنك تحمل ليس وزرا من ظلمت بل حتى وزري أنا لأني أصدقك فيما تقول، تذكر بالله تخوف بالله. فهذه من الأمور المحمودة، السماع من الطرفين سماعا كاملا لتصور القضية. إذا تصورت القضية فلا تخلو من حالتين، إما أن تكون محضة وإما أن تكون مشوبة. القضية المحضة تكون دنيوية دينية محضة أو دنيوية محضة. إذا كانت المسألة دينية محضة ترجع للعلماء، إذا كانت دنيوية محضة ترجع للعقلاء وأهل البصيرة، ولا مانع أن تستشير بعض أهل العلم إن كان له علم بصيرة بمثل هذه الأمور. إن كانت جامعة بين الدين والدنيا فحينئذ تجمع بين مشورة العلماء ومشورة أهل الخبرة. فمثلا إذا وقعت قضية بين شخصين في أمر دنيوي، في مسألة تجارية تحتاج إلى إنسان عنده خبرة في التجارة، أو عامل مع صاحب العمل تحتاج إلى إنسان له خبرة في المقاولة أو خبرة، فترجع إلى دين أمين صالح تسأله حتى تستطيع أن تعرف من المخطئ فتذكره بالله ثم تصلح. فالمقصود تصور القضية تصورا كاملا ثم حلها عن طريق العلماء إن كانت دينية، أو عن طريق العقلاء إذا كانت دنيوية، أو تجمع بين أمرين إذا جمعت بين الطرفين. كذلك أيضا مما ينبغي أن يتنبه له في الصلح أن يبنى على تقوى الله عز وجل بالعدل بين الطرفين. فإذا دخلت في القضية وأنت ترجو ما عند الله وتصورتها تصورا كاملا ثم ذهبت للعلماء وقالوا لك فلان مخطئ وفلان مسيء وفلان أخطأ في كذا وأصاب في كذا والآخر أخطأ في كذا وأصاب في كذا، وأخذت نتيجة الأمر، فحينئذ إما أن تحل القضية حلا وسطا، يعني بحيث تنظر إلى أنه يمكن الجمع بين الطرفين بالحل الوسط، وهذا ما يكون به الصلح. أما لو أنك بينت لكل ذي حق حقه على أنك تفصل لكل ذي حق فهذا حكم، الذي يفعل هذا يسمى حكما، وهو الذي يعرف حق كل واحد من الطرفين ثم يعطي كل ذي حق حقه، هذا حكم وهو في حكم القاضي. لكن المصلح دائما يحدث قولا وسطا بين الطرفين، وهذا يستلزم كما ذكرنا تنازل صاحب الحق عن شيء من حقه. وحينئذ بعد ما تعرف أن المرأة مظلومة وأن الزوج ظالم تذهب إلى الزوج وتبين له ظلمه، وتذهب إلى الزوجة وتقول لها نعم أنت مظلومة وأنت صاحبة حق، لأن الله يقول ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول، وتبين بالأدلة لكن يا فلانة هذا زوجك وهذا بعلك، إن صبرت عليه واحتسبت الأجر عند الله فإن الله يعوض صبرك، أنت تريدين الأجر عند الله لا زوجك هو الذي يغني لك في الدنيا ولا في الآخرة، الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فإن صبرت صبرك الله، وإن احتسبت الأجر عند الله أثابك الله، ونحو ذلك من الكلام الطيب، فتكسر قلبها للعفو وتجعل قلبها لينا للإصلاح. في هذه الكلمات مثوبة الله والأجر من الله، وإذا خرجت من قلب صادق فإنها تقع في الأذن وتقع في القلب، فالكلمة التي تخرج من قلب تنام صغاف القلب. وكذلك أيضا ينبغي أن تتخير الألفاظ المناسبة والعبارات المهذبة التي لا تسيء إلى مشاعر الناس ولا تجحف. فإذا عرفت الحق وأردت أن يتنازل صاحب الحق عن جزء من حقه حتى يقع الصلح، لأن الصلح كما ذكرنا فيه نوع من التنازل عن الحق، فينبغي أن يكون بطريقة مناسبة، وهذا ما أحببنا أن ننبه عليه. فلا ينبغي إحراج الناس وظلم الضعفاء والإضرار بمصالح الضعفاء. في بعض الأحيان يدخل الرجل في صلح بين طرفين، أحد الطرفين قوي ظالم والطرف الثاني ضعيف مظلوم، يكون أيتام في بعض الأحيان، يكون أرامل من الأرامل، يكون من الفقراء، فيأتي من أجل الصلح ويأتي إلى الضعيف فيستغل نقاط ضعفه ويضغط عليه من جهة هذه النقاط حتى يتنازل عن بعض حقه. قال بعض العلماء لا يأمن من يفعل ذلك من الإثم في صلحه، وهذا ليس بصلح، هذا ظلم وجور. يكون الرجل الذي هو الطرف الثاني ظالما مستبدا، وإذا أصلح بينهم على هذا الوجه فإن هذا يعين الظالم على الظلم ويجعله يتمادى في ظلمه، واليوم ينتهي من هؤلاء الضعفاء ليقع في من هو أضعف منهم أو في غيرهم. ولذلك هذا النوع من الإحراج وهذا النوع من الإلحاح لا يجوز. كذلك أيضا إذا فرضنا أن عاملا اشتغل من تعبه وكد نصبه فأصبح له حق عند صاحب العمل، صاحب العمل رجل غني ورجل ثري، وثبت أن هذا العامل له فرضها 50,000 عند هذا الرجل الثري الغني الذي لا تضره 50,000 شيئا، وهذا الرجل جلس السنة والسنتين في عمله وكده وتعبه ونصبه ولربما عليه ديون وحقوق للناس، فنأتي إلى العامل ونضغط عليه حتى يتنازل عن جزء من المبلغ ويغض النظر عن جملة من حقوقه ونجحف بذلك الإجحاف، ولربما أخذت أطراف من قرابته وجماعته ممن يستحي منهم فأخذت الأموال بسيف الحياء، فمثل هذا لا يبعد أن يبوء صاحبه بالإثم. هذا ليس بصلح، هذا إفساد ومعونة على الإفساد. فينبغي النظر في أحوال الناس والنظر في حدود إمكاناتهم وطاقاتهم والأشياء التي يمكن أن يضحوا بها، فما كان في وسعهم سألناهم أن يعفوا، وكان السؤال بطريقة طيبة مهذبة وليس بطريقة الإلحاح والإزعاج وأيضا الإحراج. ففي بعض الأحيان يبلغ بالصلح أن الشخص يأخذ أطرافا أقوياء لا يمكن أن يرد الشخص شفاعته، وفي بعض الأحيان في الصلح يكون المصلح رجلا له مكان وجاه، فإذا جاء إلى ابن عمه وقريبه قال له طلبتك، وإذا طلبتك ما تردني، ما يصلح هذا الكلام، تطلبني شيئا فيه إجحاف لي وإضرار لي ولربما فيه إجحاف لأهله وعرضه وزوجه وقرابته، ينبغي أن يكون هناك شيء من التعقل وشيء من البصيرة، نعرف ماذا نجني إلى أصلحنا. لو حصلت غلطة أو هفوة أو زلة من رجل معروف بالصلاح والاستقامة وأخذناها من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات أثراتهم، أو علمنا أن الرجل غلط ثم ندم وممكن أن يصلح، أو كانت الغلطة في حدود إمكانات الشخص أن يعفو عنها فدخلنا في مثل هذه الأمور، نعم، لكن أن ندخل بالإجحاف والإحراج. وأيضا يختار أشخاص لا يمكن أن يتكلم الإنسان معهم، قد يأتي بعمه وقد يأتي بخاله، ثم هذا العم والخال أيضا في بعض الأحيان يدخل بنعرات ويدخل بكلمات يحرج بها قريبة، وهذا لا يجوز. فيقول له أهمتني أمام الناس، إذا ليس لي عندك قدر، إذا ليس لي عندك وجه، إذا هذا لا ينبغي. فمثل هذه العبارات ينبغي أن تصرف على الصلح، وينبغي أن يكون الصلح بشيء من الرضا. فالأخذ بالإحراج والأخذ بالضغط كما ذكرنا أن يستعملوا قوة كأشخاص، كمثلا فرضنا موظف عند مديره فيأخذ مديره من أجل أن يعفو، وهذا لا يجوز، بل لا يجوز للمدير أن يدخل إذا علم أن في مثل هذا ظلم، لأن هذه إساءة استخدام مكانة الإنسان ونعمة الله التي أنعم عليه.
فالمقصود ينبغي أن يكون دخول الإنسان بالتي هي أحسن. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة، بريرة أما من الإماء وأعتقت بدخول عائشة رضي الله عنها، فأصبح لها الخيار وهو الذي يسمى بخيار العتق، وسيأتي إن شاء الله في كتاب النكاح. فإذا عتقت الأمة وزوجها عبد خيرت بين البقاء وبين الفسخ، فاختارت فسخها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بقيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فسألها أن تعود لزوجها، فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا شافع، إنما أنا شافع، أي لا أملك إلا الشفاعة، ما قال لها من حقي عليك، لحقي عليك، وجهي عليك، ما جاءها بشيء محرج، قال لها إنما أنا شافع، أي لا أكرهك على عشرة لا تريدينها، ولا أكرهك على شيء لا ترغبينه، هذا هو الإنصاف وهذا العدل وهذا القسط الذي أمر الله. ولذلك الله تعالى يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فينبغي أن يكون الصلح بتقوى الله، وأن يكون في حدود طاقة الناس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى المصلح إذا لم تقبل شفاعته ألا يحقد، وأن لا يحمل في نفسه على من رد شفاعته. فإن الإمام مالك رحمه الله يقول قولته المشهورة ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره، ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره، فلربما كان هذا الرجل يحبك ويكرمك. بل كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم دخل في قضية فشفع فلم يشفع، وكان الرجل صريحا معه، فلما رجع قال له بعض طلابه إن فلانا أساء برد شفاعتك، فقال له لا تغتب، والله إني أحببته لصدقه. هذا شأن العقلاء، إن فلانا له ظرف كذا وكذا، وذكر ظرفه. فالإنسان العاقل الحكيم يقدر ظروف الناس، والعالم علم بعذر هذا الرجل دون أن يحدثه الرجل، لكن قدر ظرفه. فالمنبغي على من ردت شفاعته في الصلح ألا يحقد وألا يحمل في نفسه على من سأله أن يعفو. وفي الصلح مسائل وأحكام سنتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم، وأحببت أن تكون هذه أن يكون هذا المجلس عن مقدمات الصلح، لأن أحكام الصلح مرتبط بعضها ببعض، ونظرا لأن هذا الدرس سيكون إن شاء الله آخر الدروس حتى ننقطع للاختبارات، رأيت من المناسب إن شاء الله أن يكون أحكام الصلح مترتب بعضها على بعض ومتصلة، وسيكون إن شاء الله الدرس القادم في يوم الثلاثاء الذي هو آخر أيام الامتحان، يوافق أظن 22 أو 23 من شهر صفر إن شاء الله تعالى. وأترك المجال للأسئلة، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وسلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز الكذب أو الحلف كذبا من أجل الإصلاح بين الناس؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجوز الكذب للإصلاح بين الناس، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الكاذب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا. قال جمهرة الشراح المراد بالحديث أن ينمي خيرا، أن يكذب بين المتخاصمين فيقول لأحدهما فلان يحبك، فلان يذكرك بخير، فلان يثني عليك، فلان يذكر معروفك، ونحو ذلك من الكلمات. أو يقول للمرأة زوجك يحبك، وزوجك يريدك، وزوجك يثني عليك، وزوجك يحمد ما كان منك، ونحو ذلك من الكلمات، ولو كانت كذبا فهذا مما يستثنى من المحرم. أما الحلف بالله فلا يجوز، لا يجوز أن يحلف بالله كاذبا للصلح بين المتخاصمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. فالتورية في الأيمان والكذب فيها لا تجوز، فلا يجوز أن يحلف بالله كاذبا، والحلف بالله كاذبا خاصة في مقاطع الحقوق يمين غموس تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. وعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يحلف بالله، إنما يقول الكلام المعروف الذي يقرب بين القلوب بالصفة التي ذكرنا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يصطلح صاحب الدين مع المدين أنه إذا سدد نصف المبلغ أسقط عنه الباقي؟ أثابكم الله.
هذه مسألة إسقاط بعض الديون على سبيل الصلح، ويكون الإسقاط لمعجل بمعجل، كأن يحل الدين ويطالب به، ومؤجل بمؤجل، ومعجل بمؤجل، ومؤجل بمعجل، وكل ذلك إن شاء الله سنتكلم عليه بالتفصيل في المجلس القادم، لأن المسألة فيها تشعب وفيها كلام كثير في مسألة الإسقاط. وعن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أجاز لصاحب الدين أن يقول لمدينه قبل حلول الأجل، إذا كان له 100 أن يقول له: أعطني الآن 90 أسامحك في 10، أو أبريك من 10 أسقط عنك 10، فهذا إبراء وإسقاط. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة والكلام عليها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، في قول الله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هل يشترط أن يكون الحكمان من أهل الزوجين دون الأجنبي حفاظا على أسرار الزوجين؟ أثابكم الله.
إذا وجد من قرابة الزوج وقرابة الزوجة من هو أهل لأن يكون حكما فيقدم على غيره لا شك، فأن يكون عم المرأة أو خال المرأة وعم الزوج وخال الزوج أو أخ الزوج أو أخ الزوجة ونحو ذلك من القرابات الأقرب في الأقرب، لا شك أن هذا أستر وأحفظ لأسرار الزوجية. وأيضا في الأخ شفقة وفي القريب شفقة تحمله غالبا على أن ينظر الأصلح، فإن الأجنبي قد لا يدرك أحوال البنت أو الأخت، ولذلك إذا كان من القرابة فإنه أعلم بمصالح قريبه، وكذلك أيضا بالمفاسد المترتبة على الخصومة. فلا شك أن القريب مقدم على الغريب، وأن إذا وجد من قرباء الزوج والزوجة من هو أهل لذلك قدم. لكن لو رشح شخص لعلمه ودينه وصلاحه وتقواه لله سبحانه وتعالى يتحقق فيه المقصود، لأن الدين الصالح يحفظ الأسرار وينصح كما ينصح القريب وأشد، لأنه يخاف الله عز وجل، وقد يكون فيه من صلاحه وخيره واستقامة ما يكون سببا بإذن الله عز وجل لجمع القلوب وأتلاف الأرواح، وهذا جائز وسائغ، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يندرج تحت باب الصلح، أم أن الفقهاء جعلوه مستقلا عن الصلح؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من باب الصلح، وإنما هو من باب الإصلاح والدعوة للخير، وله مبحث مستقل الذي يسمى بمبحث الحسبة، ويتكلم العلماء عليه في باب الحسبة، وليس له علاقة بمسألة الصلح. لكن في بعض الأحيان إذا وقع أثناء الصلح ما يستدعي أن ينصح أحد الطرفين أو يرغب أحد الطرفين في فعل خير وبر وترك ضر وشر، فإنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي في الصلح في بعض الأحيان ويقوم الصلح عليه، لكن من حيث الأصل فإن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له قواعده وله أصوله في باب الحسبة، ويتكلم العلماء رحمهم الله عليه في الأحكام السلطانية ويفردوه بمباحث مستقلة، كالإمام الموردي في كتابه النفيس الأحكام السلطانية، وكذلك أيضا ابن الأخوة الشافعي القرشي، القرشي الشافعي رحمه الله في كتابه النفيس معالم القربة في أحكام الحسبة، وكذلك كتاب شيخ الإسلام النفيس السياسة الشرعية، وكذلك كتاب الإمام القيم الطرق الحكمية، يشيرون إلى مسائل ومباحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مباحث مستقلة ومسائل مستقلة، ولا يدخلونها في باب الصلح باختصاص الصلح بالحقوق. فالحقوق كما تعلمون تنقسم إلى حقوق لله وحقوق للعباد، والصلح في حقوق العباد، ولذلك لا يدخل الصلح في حقوق الله عز وجل. فمثلا لو أنه وقع والعياذ بالله شرب للخمر، فجاء يصالح فشهد شخصان على فلان أنه شرب الخمر، فقالوا للشاهدين نعطيكم نصطلح معكم على إعطاء 10,000 ولا تشهدوا، فهذا ضياع لحق الله عز وجل ولا يقع به الصلح بإجماع العلماء. وهكذا قالوا لو أنه شهد الشاهد في قضية، كان شاهدا في قضية، فقالوا نعطيك 10,000 على ألا تشهد، لأن الشهادة فيها حق لله، فحقوق الله لا يدخلها الصلح. وسنبين هذا إن شاء الله في مجال الصلح ومحل الصلح عند الكلام على ركن ما يصالح عنه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما توجيهكم لطلبة العلم وهم على مقربة من الاختبارات أثابكم الله؟
أوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن اتق الله جعل له من أمره يسرا. فخير ما يوصى به المسلم تقوى الله عز وجل، التي ما كانت في قليل إلا كثرته، ولا كانت في يسير إلا بركته. والمسلم يحتاج في كل لحظة وفي كل ثانية من عمره أن يوصى بتقوى الله عز وجل، لأنه ما خرج من الدنيا بزاد أحب إلى الله عز وجل من هذا الزاد الذي قال الله عنه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأيام الاختبار ينشغل بها طلاب العلم، ويكثر الهم والغم بالاختبارات. فأول ما ينبغي على طالب العلم أن يتوكل على الله عز وجل، وأن يفوض الأمور إلى الله، وما نزلت في العبد نازلة ولا ألمت به حاجة أو مصيبة أو كربة أو نكبة أو هم أو غم فأنزله بالله إلا جعل له من ذلك الهم والغم فرجا ومخرجا. ويوشك أن يتأذن الله لعبده بالفرج من حيث لا يحتسب. فالأمر الثاني بعد تقوى الله التوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله. ولا يبالغ طالب العلم، بل لا يبالغ الإنسان في الأمور، ويجعل أموره دائما مفوضة إلى الله: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قال بعض العلماء: إن الله يبتلي العباد بالهموم والغموم والمسؤوليات حتى تتجه القلوب إلى الله. حتى وأنت بعيد عن أهلك، حينما تهتم تغتم بهم ثم تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله، هذا أمر يحبه الله ويرضاه، وهذا من توحيد الله ومن أعمال القلوب التي تقرب العبد إلى الله، أنك ما كنت في جميع أحوالك وشؤونك مفوض الأمور إلى الله إلا أحبك الله عز وجل، وأراك قرة العين وسرور النفس وبهجة القلب فيما فوضت الأمر فيه لله عز وجل. فينبغي المسلم أن يفوض الأمر كله لله. ثالثا، من لازم هذا التفويض ألا يعتمد على حوله ولا قوته ولا ذكائه ولا فهمه ولا تحصيله. فكم من مصيب أخطأ، وكم من جواد كبى، وكم من رام زل في رميته، وكم من متكلم هلك بكلامه. فينبغي للإنسان أن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك من كنوز الجنة هذه الكلمة العظيمة: البراءة إلى الله من الحول والقوة. والله يحب من عبده أن يضعف بين يديه، وحقا للعبد ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط. وقال تعالى وأذنت لربها وحقت، أذنت وذلت السماوات التي هي من أعظم خلق الله، أذنت لله وانتظرت أمر الله عز وجل كمن يأذن ينتظر الأمر، أذنت لربها وحقت، أي حق لها أن تذل لله، فأن تبرأ من حولك وقوتك وذكائك وحفظك وتحصيلك وتتجه لله. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والله قادر أن يعطي الإنسان الذكاء والحفظ، فإذا اغتر بعلمه واغتر بذكائه خذله الله في آخر لحظة من لحظاته. ولربما جاء إلى الاختبار فسلط الله عليه مرضا في رأسه، أو سلط عليه مرضا في جسده، فلا يستطيع أن يكتب كلمة واحدة، فتبرأ إلى الله من الحول والقوة، تبرأ إلى الله من حولك وقوته مهما كنت مجدا محصنا مثابرا. كذلك أيضا ينبغي لطالب العلم أن يرفق بالنفس في أيام الاختبارات، لا يحملها ما لا تطيق من السهر والتعب والنصب، فيعطي النفس حقوقها من الراحة وطعامها وشرابها، ثم يأخذ ما يريد. فإن الله حمل المسلم أمانة النفس، فقال عليه الصلاة والسلام لما قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه ولنفسك عليك حقا، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صدق سلمان، أي إن لنفسك عليك حقا. السهر إلى ساعات متأخرة وإرهاق النفس وعدم إعطاء حقوقها في المطعم والمشرب والنوم، كل ذلك لا يجوز أن يحمل الإنسان في نفسه ما لا تطيق. ولربما سهر إلى ساعات متأخرة وأدمن السهر وحمل نفسه ما لا تطيق، فمرض مرضا نفسيا أو مرض مرضا في جسده، فلا هو أدرك الاختبار ولا هو أدرك صحة بدنه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحكمة المشهورة بقوله إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. كذلك أيضا أوصي طالب العلم إذا دخل إلى صالة الاختبار والامتحان أن يتذكر امتحان الآخرة، هذا مخلوق ضعيف يمتحنك، ولربما سألك سؤالا قرأته قبل الاختبار بلحظات، ولكن لا إله إلا الله من يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم أين نقاط ضعفك، ويعلم بماذا تجيب وماذا تقول، وينشر كل ذلك أمام عينيك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يتذكر الإنسان وهو داخل على صالة الاختبار في الدعاء والسرور والأمور كلها مهيئة من أجل أن يجيب في اختباره براحة وطمأنينة، شتان ما بين الاثنين، في الآخرة يأتي وهو فزع خائف وجل. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق لا إله إلا الله. الإنسان لو قيل له قف أمام الناس وقل كلمتين رعدت فرائصه ورجفت أقدامه وأصابه الخوف وأصابه العي، فلم يستطع في بعض الأحيان أن يتكلم، فكيف إذا دعي على رؤوس الأولين والآخرين حتى يقول حجته ويبين طريقه ومحجته. اللهم إنا نسألك رحمتك الواسعة، ونسألك بعزتك وجلالك وأسمائك الحسنى وصفاتك، نسألك اللهم بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن ترحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم إنا نعهد إليك في هذه الدنيا أن تجعل موقفنا بين يديك موقف من أحببت. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن قال الله له صدقت وقالت الملائكة صدقت، اذهبوا به إلى الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من الفضيحة على رؤوس الأشهاد، اللهم إنا نعوذ بك من الفضيحة على رؤوس الأشهاد. ربنا لا حول لنا ولا قوة، اللهم إنا نسألك العفو، اللهم إنا نسألك العفو، اللهم إنا نسألك العفو. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267.
أيها الأحبة في الله، إن كان لي من كلمة
فما أحوجنا جميعا إلى أن نذكر نعمة الله علينا وجميل وجليل فضله علينا. أحسن إلينا سبحانه مع عظيم إساءتنا، وأكرمنا مع التقصير الذي يكون منا، فخيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. الله أعلم كم أسبغ من النعم وكم دفع عنا من الشدائد والنقم، تحبب إلينا بالخيرات وبسط يده بآناء الليل وأطراف النهار بالخيرات والنعم التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فاللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. إخوانكم من طلاب العلم أكرمهم الله بهذه النعمة العظيمة، فقرت عيوننا وعيونهم وعيون وعيون المسلمين حينما يسر لهم سبيل العلم وسهله وبين لهم طريق العلم فهداهم إليه وحببه إلى قلوبهم. وقفوا اليوم بعد أن أكرمهم الله جل وعلا من قضاء الأعوام التي شرفهم وكرمهم بتعلم العلم فيها، فاليوم يقفون كما وقفنا جميعا بعد كل نعمة من نعم الله علينا، نقف اليوم حامدين شاكرين ذاكرين لفضله وإحسانه معترفين. أول ما ينبغي على من وفقه الله فأنهى تعليمه أن يحمد نعمة الله جل وعلا، فإن الله قرن المزيد بالشكر وقرن البركة فيما أسدى وأولى من النعم لمن ذكره سبحانه وتعالى. فكل من شكر نعم الله تأذن الله له فيها بالمزيد ووضع له فيها البركة حتى ينتفع وينفع غيره بما تعلم وعلم. أما الوصية الثانية فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، ومن سلك سبيل الله سهل له الخيرات وتأذن له بكل توفيق وسداد ورشاد في جميع أموره حتى ينتهي إلى رحمة الله وجنته. المعاملة مع الله، وذلك لن يكون ولن يتحقق للإنسان إلا بالإخلاص لوجهه الكريم. نقف اليوم لكي نجدد إخلاصنا لوجه الله سبحانه وتعالى، ونعقد العزم أن ننصب وجوهنا لوجهه الكريم لا لأي شيء سواه. فلا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله جل جلاله. فمن عامل الله سبحانه واطلع الله على قلبه فوجد فيه الإخلاص لوجهه سهل له السبيل وأقام له الحجة وبين له الدليل وجعله من الأخيار الأئمة الأبرار، فيخوض في رحماته آناء الليل وأطراف النهار. الإخلاص، فلا يمسي الواحد ولا يصبح إلا وهو يعامل الله جل جلاله في أقواله وأفعاله. يا معاشر طلاب العلم، إن الله شرفكم بهذا العلم فزينوه وجملوه بالعمل، وهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فبركة هذا العلم وخيره أن ينتفع به صاحبه. وإذا أردت أن ترى العلم النافع فانظر إلى من ظهرت آثار العلم في وجهه ويده وأخلاقه وجميع خلاله. العلم كما أنه في الصدور يترجمه العبد الصالح بأقواله وأفعاله حتى يكون من الأئمة الذين سمى الله في كتابه. يحتاج العلم إلى عمل، ومن عمل بالعلم ورثه الله علم ما لم يعلم. جاء بعض التابعين إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان يسألها ويستفيد منها، فأكثر عليها المسائل، فقالت له ذات ليلة: يا بني، أكلما سألتني عنه عملت به؟ فقال: يا أماه يا أماه، وأخذ يشكو التقصير وقلة العمل. قالت: أي بني، لم تستكثر من حجج الله عليك؟ العلم إذا قرن بالعمل كان خيرا وبركة على صاحبه، وهذا هو الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وهو العلم النافع، واستعاذ بالله جل جلاله من أن يحرمه بركة هذا العلم ونفعه، وذلك بزوال العمل. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع. فكان يستعيذ بالله عز وجل من علم لا ينفع. العلم النافع هو الذي كسر قلب صاحبه لله جل جلاله. العلم النافع الذي يزيد الإنسان قربا من الله سبحانه وتعالى وحبا في الله سبحانه وتعالى. ما لا يتعلم قليلا ولا كثيرا إلا ازداد من العمل والقرب من الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلم النافع الذي جعله الله للقلوب كالغيث للأرض الطيبة، تجد آثاره على جميع جوارح الإنسان. ولذلك قال إبراهيم النخعي يصف أئمة السلف الأخيار الصفوة الأبرار، قال: كان الرجل منهم إذا طلب العلم ظهرت آثاره في وجهه وخشوعه وركوعه وصلاته وسمته ودله. كان العلم يراد للعمل. وعتب الله على بني إسرائيل حينما حملوا التوراة ولم يحملوها، وضرب لهم المثل كالحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. من حرم العمل بالعلم، من حرم العمل بالعلم مقته الله جل جلاله، فكبر مقتا عند الله أن يقول الإنسان ما لم يعمل. فلذلك ينبغي أن يفكر كل واحد منا في هذه الأحكام والمسائل والسنن والشرائع التي شرفه الله بها فعلمها كيف يعمل بها، ويحاول أن يظهر هذا العلم في أخلاقه وشمائله وآدابه. والناس لا تنتظر الكلام بمثل ما تنتظر العمل والتطبيق، فالمتكلمون كثير والمخلصون قليل والعاملون أقل، فينبغي للإنسان أن يقرن علمه بالعمل. ومما يعين على العمل بهذا العلم استشعار أن الله سائل العبد عن هذا العلم. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل العبد يوم القيامة ولا تزول قدمه من موقفه بين يدي الله حتى يسأل عن علمه ماذا عمل به. فمن الأمور التي ينبغي أن نتواصى بها جميعا أن نظهر هذا العلم في أقوالنا وأفعالنا وشمائلنا وأخلاقنا. فإذا ظهرت آثار العلم على عبد الله الصالح وفقه الله وسدده فجعله محل القبول عند الخلق، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من عمل بالعلم وضع الله له القبول ووضع الله له المحبة، فأصبحت القلوب تقبل عليه، ووضع الله له الأثر في هذه القلوب، فأصبحت كلماته ومواعظه وجميع ما يكون منه من الدعوة إلى الله مؤثرا في القلوب بفضل الله جل جلاله الذي بيده القلوب يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. العمل بالعلم يجعل الإنسان في انكسار دائم لله سبحانه وتعالى، ويجعله أيضا في ربح من المتاجرة مع الله جل جلاله. كان أئمة السلف أئمة بالأعمال وأئمة بالأقوال، فجمعوا بين العلم والعمل، وكانت أخبارهم وأحوالهم وما يكون منهم مع الناس كافة تدل على أثر هذا العلم في قلوبهم. فينبغي أن يحرص كل واحد منا على العمل بالعلم، النقطة الثالثة التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها بعد أن وفقه الله جل جلاله للإخلاص لوجهه والعمل بهذا العلم بعد شكره سبحانه وتعالى، أن يحرص على دعوة الناس إلى العلم، أن يحرص على تبليغ رسالة الله وأداء أمانة الله امتثالا لما أوجب الله. فإذا أردت أن ترى من بارك الله له في علمه ووفقه وسدده للقيام بحقه، فانظر إلى الذي لا يفتر ولا ينصب في تبليغ رسالة الله وإقامة حجة الله على عباد الله. هذه هي الخيرية التي شهد الله بها لأوليائه المؤمنين، أن يدعو إلى طاعته ويحببوا في مرضاته فيأمروا بأمره وينهون عما نهى الله جل جلاله. فإذا بلغ الإنسان هذه المرتبة أحبه الله سبحانه وقذف في قلوب العباد حسن الذكر له. ولذلك تجد للعلماء والأئمة من حسن القبول ودعاء الناس والهيبة في قلوب الناس ما لا يمكن للإنسان أن يحصيه أو يصفه، والسبب في ذلك بعد فضل الله جل جلاله بما كان منهم من الخير وما نشروه من رسالة الله وبلغوه من أمانة الله، فكان من شكر الله لسعيهم أن وضع لهم القبول بين عباده. فتجد الناس تذكرهم بالجميل وتثني على ما كان منهم من عمل صالح جليل. وانظر إلى أئمة السلف ودواوين العلم كيف عطر الله سيرته في الحياة وعطرها في الممات، فماتوا وما ماتت علومهم، وماتوا وما ماتت مآثرهم، وما كان منهم من خير ودعوة إلى صلاح وبر. نسأل الله العظيم أن يلحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. الوصية الأخيرة التي أوصي بها نفسي وكل مسلم يرجو لقاء الله عز وجل، الاستكثار من العمل الصالح. ينبغي للداعية إلى الله جل جلاله أن تكون بينه وبين الله أعمال صالحة خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يجعل بينه وبين الله قياما في الأسحار، أو تكون ساعات يبكي فيها من خشية الله آناء الليل وأطراف النهار، أو تكون له صدقات خفية على الأرامل والأيتام ونحوهم من ضعفة المسلمين. كان أئمة السلف رحمة الله عليهم يحرصون على مثل هذه الأعمال الصالحة. فإذا كان بينك وبين الله عمل صالح خفي فإنها قربة ووسيلة يحب الله بها عباده، قربة ووسيلة تزيد العبد حبا في الله سبحانه وتعالى، وتستوجب له الدعوات الصالحة، وقد تكون من فقراء المسلمين وضعفائهم بما سد من حوائجهم وفرج بإذن الله من كرباتهم. كان أئمة السلف يحرصون على الأعمال الصالحة الخفية. كان علي زين العابدين رحمة الله عليه مع العلم والصلاح والعمل، كان إذا جن عليه الليل لبس ثيابه ثيابا مبتذلة وحمل على ظهره الطعام ومضى به إلى بيوت الأرامل والأيتام، وهو إمام في زمانه، ولم يعلم أحد أن هذا هو الإمام علي زين العابدين سليل بيت النبوة رحمه الله برحمته الواسعة. وما علم الفقراء والضعفاء أنه هذا الإمام إلا بعد أن توفي، فلما توفي فقدوا من كان يقرع عليهم بيوتهم في جوف الليل رحمة الله عليه. هكذا يكون الإنسان بينه وبين الله صدقات خفية. كان شعبة بن الورد شعبة بن الحجاج بن الورد، هذا الإمام الذي يقول فيه سفيان الثوري رحمه الله، كان شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وكان يهابه ويجله، وفعلا كان خليقا بهذا الخير. كان رحمه الله لا يرد سائلا سأله، حتى إنه دخل عليه رجل وبكى واشتكى أن دابته قد فقدت عليه، قال فسأله كم قيمتها، قال 3 دنانير، فأدخل يده في جيبه وقال هذه 3 دنانير والله لا أملك غيرها. وكانوا رحمهم الله يضحون ويبذلون، منهم من كان يخرج عن ماله، ومنهم من كان يتصدق بنصف ماله، لأن العلم إذا كسر القلوب لله جل جلاله لم يبال الإنسان بالدنيا جاءت أو ذهبت. والذي ضرنا ركوننا إلى الدنيا، فالأعمال الصالحة هذه الخفية تعلم الإنسان الإقبال على الله سبحانه وتعالى وتزيده من المعاملة الرابحة، ولعله أن يصيب دعوة تكون مستجابة عند الله سبحانه وتعالى. وقل أن تجد عالما يجمع بين العلم والإحسان إلى الناس إلا وجدته في أعلى المراتب، والقبول له كأحسن وأجمل وأكمل ما يكون له القبول. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. والذي ضر كثيرا منا أننا نفقد مثل هذه المواقف، لأن هذه المواقف تنبئ عن الرحمة وتنبئ عن انكسار القلوب لله سبحانه وتعالى. فلا يرحم المسلمين إلا الرحيم، ولا يحلم عليهم إلا الحليم. فإذا كان الإنسان زينه الله بالعلم وسعى في تفريج كروبات المسلمين وبذل قيمة هذا الجاه بقضاء حوائجهم والإحسان إليه، وفقه الله وسدده وجعل الخير له وحليفه حيثما كان، فإذا مات أتبعته الرحمات، تتبعته كانت وراءه الرحمات والدعوات الصالحات من المؤمنين والمؤمنات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا مفاتيح الخير، وأن ينشر بنا كل إحسان وبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.